منهج الإسلام في تربية الأطفال. يسلم الطفل على والديه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله، ويقبل يديهما احتراما. ثامنا، يلبس ثياب الحضانة أو المدرسة من مكانها المنظم، ويقول وهو يخلع ثوبه بسم الله الذي لا إله إلا هو، ويقول وهو يلبس ثوبه الآخر اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. لا يلبس ثياب إخوته إلا إذا استأذنهم ورضوا، ولا يستخدم حاجاتهم إلا إذا استأذنوا ورضوا. الولد لا يلبس ملابس البنات، والبنت لا تلبس ملابس البنين. تاسعا، يصلي الطفل الصبح ركعتين، وليتها تكون جماعة، أي مع أبيه أو مع أمه أو مع أخيه حتى يتعود ذلك. يصلي لله شكرا على نعمة الحياة والصحة والسلامة من الأمراض والعق وغيرها حتى تدوم النعم. يتعلم الطفل عدد ركعات الفرائض وأوقاتها، ويردد الأطفال معا الصبح ركعتان جهرا قبل طلوع الشمس، الظهر 4 ركعات سرا عند الزوال، العصر 4 ركعات سرا عندما يصير ظل كل شيء مثله، المغرب 3 ركعات جهرا عند الغروب، العشاء 4 ركعات جهرا عند غياب الشفق. ويردد خلف المعلمة حتى يحفظ. يصلي الطفل بأبسط طريقة، يكبر ويقرأ الفاتحة وسورة من قصار السور التي يحفظها في الحضانة كل يوم، ويركع ويقول سبحان ربي العظيم 3 فأكثر، ويرفع سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويسجد ويقول سبحان ربي الأعلى 3 فأكثر، ويرفع اللهم اهدني وسامحني، ويسجد سبحان ربي الأعلى 3 فأكثر. يفعل ذلك في ركعات الصلوات كلها مع تنوع السور بعد الفاتحة وعدم التكرار. يمكن للمعلمة أن تعلم الأولاد صلاة الجماعة فترصهم صفا وتعلمهم أثناء الصلاة ماذا يقولون، فمثلا يقرؤون أولا الفاتحة بصوت عال ثم السورة، وتقول المعلمة اركعوا، وتعلمهم كيف يركعون الركوع الصحيح، وتنادي عليهم قولوا سبحان ربي العظيم. وهكذا طيلة الصلوات التعليمية عدة أيام حتى يصلوا وحدهم. إذا انتهى الطفل من الصلاة قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عاشرا، إذا خرج من بيته إلى الحضانة أو المدرسة سلم على أهله وقال دعاء الخروج بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى يحفظه الله من الحوادث والشرور. ويجب على الأم أن تتأكد من أن طفلها قال دعاء الخروج قبل أن يخرج، وتستودعه الله الذي لا تضيع ودائعه، وترد سلامه إذا سلم عليها. 11، إذا دخل المسجد أو دخل الحضانة في المسجد قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك. 12، في الحضانة يسلم كل طفل على أخيه السلام عليكم، ويرد الثاني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بطولات إسلامية ومواقع حربية. يحفظها الأطفال يرددونها من الصغر لتبعث فيهم العزة وتربيهم على القوة. وأناشيدها سهلة لإقامة الحفلات وإحياء المناسبات، ويغنيها الأطفال أيضا في الرحلات. بطولات إسلامية خالدة. أولا، انتصر المسلمون على المشركين في بدر. ثانيا، انتصر المسلمون على اليهود في خيبر بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، انتصر المسلمون على المرتدين في اليمامة في عهد أبي بكر. رابعا انتصر المسلمون على الروم في اليرموك في عهد عمر بقيادة أبي عبيدة بن الجراح يعاونه خالد بن الوليد. خامسا انتصر المسلمون على الفرس في القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص. سادسا انتصر المسلمون على الصليبيين في موقعة الحطين بقيادة صلاح الدين الأيوبي. سابعا انتصر المسلمون على التتار في موقعة عين جالوت بقيادة السلطان محمود. تردد المعلمة على مسامع الأطفال البطولات ثم تسألهم: أين انتصر المسلمون على المشركين؟ يرد الأولاد: في بدر الكبرى. وأين انتصر المسلمون على اليهود؟ يرد الأولاد: في خيبر. وهكذا. أناشيد البطولات الإسلامية: نشيد أنا مسلمون، يردد كل بيت مرتين على الأقل. أنا مسلم أنا مسلم، هذا نشيد الملهم، من أعناق الأعناق أبعث لحنه يترنم، روحي تردده وقلبي والجوارح والدم، شوقا وتحنانا لأنداد لنا تتكلم. أنا مسلم أنا مسلم، هذا نشيد الملهم. أنا مسلم أنا مسلم، بالرغم ممن يحقدون، أنا ها هنا بشريعتي في موكب الحق المبين. أنا لست ردعيا ولكن قائد المتقدمين، وزعيم كل حضارة جاءت على مر السنين. أنا مسلم أنا مسلم، هذا نشيد الملهم. نشيد لا إله إلا الله: ديننا نور هدى، شرعنا حق سما، ربنا رب البرايا، فلتنادي يا فتى لا إله إلا الله. يا فتى الدين المجيد، فلتكن ابن الوليد، تعلم الإسلام دينا وتدوي من جديد لا إله إلا الله. أنتم يا إخوتي يا شباب الأمة، ارفعوا الرأس ونادوا للعلا في قوتي لا إله إلا الله. يا صلاح الدين جدد يوم حطين ومهد، إننا شعب أبي دائما كنا نردد لا إله إلا الله. يوم بدر: في بدر عز الإسلام، وهوت للباطل أصنام، وتعالت راية خالقنا، وتراجع عنها الإجرام. قد قاد القلة مؤمنة من نصر رسول وإمام، فتعالى الله يؤيده وعليه صلاة وسلام. بدر يا أول منصرنا، تزهو بعلاه الأيام. ملحمة اليرموك والقادسية وحطين وعين جالوت. اليرموك: وعلى اليرموك تراتير من آي الذكر وتنزيل، وابن الجراح يعاونه سيف للعزة مسلول، فانحدر الباطل مهزوما والروم أسير وذليل، والحق تعالت رايته قد حمل الراية جبريل. القادسية: زلزل يا سعد الإيوان، واحمل للناس القرآن، وانصر بالله كتائبنا، وانصر في الكون الإيمان، قد ضل الفرس وقد عبدوا من دون الله النيران، وتراجع رستم في عجب ليلاقي كسرى حيرانا، فعلت رايات محبتنا وملأنا العالم إحسانا. حطين: حطين جهاد وفداء، ونداء يعلوه نداء، بالله نصرنا وانجابت عن أرض القدس الظلماء. فر الإفريد يطاردهم سيف للعزة والضاء، وصلاح الدين بدا ليثا يتوارى منه الأعداء. قد جمع الشمل ووحدنا في الحق صفاء وإخاء. عين جالوت: جاءت التتار تسبقها الأخبار، قد دمروا بغداد وحكمها ينهار، ردهم محمود كأنه إعصار، هتافه تكبير وجنده أبرار، على الأعادي نار وفي الهدى أنوار. آداب متفرقة: هذه آداب يحتاجها الكبار قبل الأطفال. آداب الطعام الفردي والجماعي تراجعها الأم مع أطفالها والمعلمة مع تلاميذها باستمرار. أولا: غسل اليدين قبل الأكل. ثانيا: يسمي الله في أوله، فإذا نسي قال عندما يتذكر بسم الله أوله وآخره. ثالثا: أن يأكل ويشرب بيده اليمنى. رابعا: أن يأكل مما يليه، أي من أمامه، إذا كان الأكل في صحون أو أطباق، ولا يضرب يده بعيدا أو يأكل من وسط الطعام. خامسا: يأكل في جماعة، فإن الشيطان هو الذي يأكل وحده، ومن أكل وحده لا يشبع. يتعود الطفل الإيثار وحب الغير، يأكل بثلاثة أصابع، لا يأكل بيده كلها، ويصغر اللقمة. سابعا: لا يعيد اللقمة إلى الإناء بعد أن يضعها في فمه. ثامنا: يحسن المضغ والتمهل في البلع ولا يسرع. تاسعا: يجمع فتات الخبز وما تساقط من الطعام إكراما للنعمة حتى لا يدوسها بقدميه. عاشرا: لا يأكل حتى يبدأ الكبير احتراما. حادي عشر: أن يتكلم على الطعام ولا يسكت كالمجوس. الحديث على الطعام سنة بشرط ألا يتكلم واللقمة في فمه، بل بعد أن يبلعها. ثاني عشر: يؤثر غيره بالطعام على نفسه حتى لا يتعلم الأنانية والإكثار من الطعام. ثالث عشر: لا يأكل إلا إذا كان جائعا، وإذا أكل فلا يفرط في الشبع حتى لا يمرض. ولا يعجبني بعض الأمهات اللائي يحشرن الطعام في أفواه أطفالهن ليأكلوا بالقوة، فالأفضل تنظيم مواعيد الطعام. رابع عشر: لا يفعل على الطعام ما تنفر منه الطباع، ولا يذكر كلاما مقززا للنفس. خامس عشر: إذا سقطت اللقمة منه مساحها وأزال الأذى عنها وأكلها، ولا يتركها للشيطان. سادس عشر: لا يترك الطعام مكشوفا حتى لا يتلوث، بل يجب تغطية الأطباق والأواني بعد الطعام، ويجب عدم إلقاء السندوتشات أو بقاياها في القمامة. سابع عشر: أن يأكل في الصباح شيئا يطيب به رائحة الفم قبل أن يخرج من بيته حتى لا يؤذي الناس برائحته. ثامن عشر: ألا يكثر الشرب أثناء الطعام حتى لا يشعر بالشبع ثم يذوع بسرعة، وإذا شرب فليشرب بالماء على ثلاث مرات ولا يتنفس في الإناء، والأفضل أن يشرب وهو جالس. تاسع عشر: يحذر الأطفال من شرب الماء المثلج في الصيف بعد اللعب والجري، لأن ذلك يصيب المعدة بالأمراض، فالأفضل أن يتمهلوا ويكون الماء فاترا. عشرون: أن يحمدوا الله عقب الطعام بقولهم: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. حادي عشرون: إذا عطس أو سعل وضع يده على فمه وأدار وجهه بعيدا عن المائدة حتى لا ينتشر الطعام من فمه على الناس. ثاني عشرون: أن يغسل يديه وفمه بعد الطعام. ثالث عشرون: التنبيه على الأطفال بعدم أكل الأطعمة المكشوفة من البعث المتجولين للمحافظة على صحتهم. آداب الطريق: ذكرنا أنه يجب على الأطفال ترديد دعاء الخروج أولا: بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يسير الطفل على الجانب الأيمن من الطريق، إذا ركب سيارة أو غيرها قال دعاء الركوب: بسم الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لا يبصق في السيارة ولا يلقي فيها شيئا يوسخها ولا يلقي شيئا في الشارع. لا يخرج رأسه أو يديه من النافذة. يحافظ على السيارة فلا يخربها بقلم أو مسمار أو غير ذلك. هذه الآداب في ركوب السيارة معلمها للطفل سواء كانت السيارة خاصة أو عامة. إذا مشى وجب عليه عدم الالتفات حتى لا يصدم بمن أمامه، وحتى لا تصدمه سيارة ولا يتلكأ في الشارع. وإذا أراد عبور الشارع تأكد من بعد السيارات. يسلم على أصحابه ويرد تحيتهم بأدب. يرفع من الطريق ما يؤذي الناس كالزجاج المكسور والمسامير وقشر الموز وفضلات الطعام، ويضعها بجوار الحائط أو في صندوق القمامة إن وجد. لا يلقي القاذورات في الشارع ليحافظ عليه نظيفا. لا يتدخل فيما لا يعنيه ولا يحشر نفسه في زحام. إذا سمع شتائم أو سب الدين في الشارع قال: أستغفر الله، وانصرف مسرعا. آداب الزيارة والحديث عندما يزور أقاربه أو أصدقاءه أو جيرانه. أولا، يستأذن لدخول البيت، يضرب الجرس ويقرع الباب 3 مرات فقط، فإن أذن له دخل وإلا ردع. ثانيا، يحيي أهل البيت قبل الدخول قائلا: السلام عليكم. ثالثا، يفسح لمن هم أكبر منه سنا ليجلسوا قبله ثم يجلس بعدهم بأدب. رابعا، يحسن الاستماع فلا يقاطع متحدثا حتى ينتهي من الكلام، ولا يرفع صوته فوق قدرة السامع. خامسا، يتكلم بألفاظ مهذبة ولا يسرع في الكلام ولا يضحك أثناء الحديث. سادسا، إذا تثاءب أو عطس أو سعل وضع يده أو منديله على فمه. سابعا، يحافظ على نظافة البيت الذي يزوره ولا يعبث بشيء حتى لا يفسده. ثامنا، لا يطيل الزيارة عند المريض لأنه يحتاج للراحة. من آداب النوم، وهذا واجب الأم: أولا، النوم مبكرا ليستيقظ مبكرا. ثانيا، عدم النوم على البطن فهو من نوم الشيطان، وهو يضر الجسم ويسبب الشخير أثناء النوم. ثالثا، وجوب الغطاء أثناء النوم حتى لا يصاب النائم بكابوس أو البرد حتى في الصيف. رابعا، أن يقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين قبل النوم حتى يحفظه الله، ويقول: بسمك اللهم أحيا وباسمك أموت. رواه البخاري ومسلم. خامسا، عدم نوم الجنسين معا منذ سن 10، فهذا يخالف السنة. وفي الحديث: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، أي أماكن النوم. وهذا من أدب البلوغ في الإسلام. رواه الترمذي وهو حديث حسن. سابعا، الصحة النفسية. ملاحظات لسلامة النمو النفسي للأطفال: أولا، تنادي الأم أو المعلمة أطفالها بأحسن الأسماء، ومن كان اسمه قبيحا أو غير إسلامي وجب عليها أن تسميه اسما حسنا، ولا تستهزئ بأطفالها أو تحقرهم، فذلك يولد فيهم الحقد والأمراض النفسية. هناك بعض المعلمات تسمي أطفالها أسماء قبيحة مثل صرصار أو فأر، أو أسماء مائعة للبنين مثل سوسو وتوتو وميم وشوشو، وهذه من شأنها بث النموعة والتخاذل في الصغار. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. رواه أبو داود. في المنزل. ثانيا مراعاة تنظيم وقت طعام الطفل ووقت نومه ووقت بوله وإخراجه، بخاصة في الثلاث السنوات الأولى من عمره، فإذا كان الطفل يشعر بالجوع بسرعة أقل من 3 ساعات بين الوجبتين وجب علاجه وعرضه على الطبيب، فقد يكون في بطنه ديدان طفيلية مثلا. ثالثا وعدد مرات الطعام يختلف باختلاف العمر، وبالنسبة للأطفال من 3 إلى 6 يحتاجون إلى حوالي 4 وجبات يوميا ما بين الوجبتين 4 ساعات على الأقل، وتقل عدد الوجبات بتقدم العمر حتى يمكن للإنسان أن يكتفي بوجبتين، واحدة في الصباح والأخرى قبل الغروب. رابعا عدد ساعات النوم أيضا يختلف باختلاف العمر، فالأطفال حديث الولادة يحتاجون إلى حوالي 15 ساعة من النوم، وتقل عدد الساعات إلى 12 ساعة خلال السنتين الأوليين، ثم يحتاج إلى 10 ساعات نوم ما بين 3 إلى 8. أما أطفال الابتدائية فأكبر، فإنهم يحتاجون إلى عدد 8 من الساعات في اليوم والليلة، وأكثر من ذلك تعتبر حالة مرضية يجب علاجها. من المعروف أن عدد ساعات نوم الإنسان البالغ الصحيح 8، وعلى أن عدد ساعات النوم يتناسب مع المجهود، فيمكن أن يقل إلى 6 ساعات عند الراحة التامة وأن يزيد إلى 10 ساعات بعد المجهود الشاق. أما وقت الإخراج والبول فيختلف باختلاف العمر وفصول السنة. خامسا الحرص على نوم الأطفال مبكرين، والحرص على عدم سهرهم في مجالس اللهو والغناء أو مشاهدة المسرحيات وأفلام وحفلات إلى آخره، حتى لا تفسد عقولهم ونسمع منهم أسئلة توقع في الحرج، ويجب أن يجبر الأطفال على ذلك. سادسا تعويد الأولاد على الصدق والشجاعة، وهذا لا يوجد لدى الطفل إلا إذا عودناه على ذلك. فمثلا إذا كسر شيئا ولم يره أحد نقول له إذا قلت الحق عفونا عنك، وهكذا من هنا يتعلم الطفل الصدق والشجاعة. وفي الحديث لا تضربوا أولادكم على كسر الإناء فإن لها آجالا كآجالكم، وفي رواية لا تغضبوا لكسر الآنية فإن لها آجالا كآجال الأنفس، رواه الشوكاني في الفوائد وهو حديث حسن. إنما يجب تحذير الطفل وتهديده حتى لا يتعود الإهمال. وبالنسبة للضرب فلا يجوز ضرب الطفل في البيت أو المدرسة أكثر من 10 أصوات، كما في الأثر لا ضرب فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. هذا والقسوة على الطفل مهما بلغ خطأه تؤدي إلى نتائج عكسية حتما، كما يولد الحقد في نفسه والرغبة في الانتقام والميول العدوانية والإجرام إلى آخره. سابعا تعويض الأطفال على العطاء والسخاء وعدم البخل، وتشجيعهم على المعروف بإعطائهم جوائز. فمثلا من يهدي أعمى في الطريق فله كذا، ومن يعطي صديقه لعبته يلعب بها فله كذا، ومن يعطي الفقير من طعامه أو ملابسه فله كذا إلى آخره. ثامنا تعويض الأطفال على الأمانة، فلا يأخذ الطفل حاجة جاره أو يأخذ شيئا من البائع دون أن يدفع الثمن، وإذا وجدت الأم شيئا من هذا لا تفرح بل تأمره بأن يعيده إلى صاحبه، كما لو وجدت قلما أو كراسة أو أستيكة أو لعبة في حقيبته وجب عليها أن تسأله عن مصدرها وأن تطلب منه أن يعيدها إلى زميله في الفصل أو إلى المعلمة لتبحث عن صاحبها، وأي تهاون في هذه الناحية سيؤدي إلى نتائج خطيرة على شخصية الطفل. مهما كان الشيء تافها تاسعا تعويض الطفل على الاستئذان قبل فتح حقائب الغير وقبل الدخول على حجرة الأبوين مثلا وقبل استخدام أشياء إخوته، فإن أذن له فعل وإن لم يؤذن لم يفعل، وإن خالف ذلك عوقب. عاشرا يجب تجنيب الأطفال الكسل وطول النوم أكثر من اللازم والحرص على نشاطهم واحترام رغبتهم في اللعب ولا نخاف من كثرة لعبهم في الطفولة. أما ما نسميه شقاوة الأطفال فأكثر الأطفال لعبا وحركة هو أهداهم في كبره، والطفل الهادئ الذي لا يتحرك ولا يتكلم إلا بحساب حتما مصاب بأمراض نفسية. 11 يجب دوام تحذير الطفل من العبث بالأشياء التي لا يعرفها وتنبيهه باستمرار على أخطائه مثل العبث في زجاجات المبيدات الحشرية والمنظفات الصناعية والغاز والأدوية وغيرها، كما يجب وضعها بعيدا عن متناول أيدي الأطفال، كما يحذر الأطفال من شرب الأدوية دون مرض فربما تلوث يده، وإذا شرب دواء فربما أصيب بنفس المرض الذي يعالجه الدواء. 12 يجب تحذير الأطفال من بعض أفعال الكبار الخاطئة كشرب السجائر ووضع المساحيق والألوان في الوجه والعين والأظافر، فربما أحرق نفسه أو تسمم أو عميت عينه لو حاول التقليد، وقد حدث ذلك فعلا لبعض الأطفال. 13 تدريب الأطفال على استخدام الأشياء الاستخدام الصحيح بدلا من أن تدفعه الرغبة في استخدامها بعيدا عن الأهل، فمثلا نعلمهم كيف يفتح صنبور الماء وكيف يحكم غلقه بعد الاستعمال وكيف يفتح الماء قدر حاجته ولا يزيد، وكذلك كيف يستخدم البوتاجاز وكيف يطفئه وكيف يضع اللعب في مكانها بعد أن يلعب، وكيف يفتح التلفزيون والتسجيل وكيف يطفئه وكيف يضع ملابسه في مكانها بعد أن يلعب. وأظن أن عقلية الطفل اليوم أصبحت تستوعب ذلك كله. التربية الاستقلالية للطفل. 14 تنمية شعور الجنس في الأطفال، فيجب أن نغرس في الولد دائما أنه بطل وأبطال، ويجب أن يكون شجاعا قويا، والأناشيد كثيرة في هذا المنهج يرددها في البيت والحضانة، ويجب أن يصرف عن كل ما يسبب له ميوعة، كما يجب أن نقوي الأمومة في الطفلة فهي تميل للعب بالعروسة وترتيب البيت أحيانا ورغبتها في أن تساعد أمها رغم أنها تهرب من مساعدة أمها بعد أن تكبر، فتسمح لها الأم بذلك في حدود، ومعروف أن الأولاد أكثر شقاوة من البنات، وعدم المساواة بين الجنسين في المعاملة فيه الظلم لهما، ويدل ذلك على الجهل بطبيعة الجنسين، وهذه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. 15 مراعاة وملاحظة استعداد الطفل وميوله ومدى استجابته للتعلم والحفظ، فإذا لوحظ أن الطفل لا يستوعب ولا يستجيب للعلم بكافة الوسائل بداية من التشجيع والترغيب بالهدايا إلى العقاب بالتدريج كما سيأتي، وجب عندئذ توجيهه إلى أمور حرفية أي صناعات يتقنها يجد فيها الطفل متنفسا لتوظيف قدراته، وإذا حمل الطفل على غير ما هو مستعد له لم يفلح وضاع العمر والجهد الذي كان يمكن أن يتعلم فيه ما كان يميل إليه. وإني ما أتعجب من كثير من أولياء الأمور الذين يصرون على تعليم أبنائهم وبناتهم في المدارس رغم كثرة فشلهم ورسوبهم في سنوات الدراسة وإصرار الآباء على حصول أولادهم على أعلى شهادات دراسية ولو بالغش، وعدم تعليمهم الحرف باعتبارها عيبا أو أنها أقل شأن من التعليم مما يؤدي إلى ضياع الأمور والجهود والأعمار بلا طائل، بل ووضع الناس في غير أماكنهم الصحيحة التي أرادها الله سبحانه وتعالى عندما خلقهم مختلفين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فأرجو أن ينتبه الآباء إلى ذلك، ولعلك سادة الخريجين الآن واتجاه أكثرهم لتعلم الحرف اليدوية بعد الشهادات الدراسية النظرية خير دليل على أنهم صاروا في غير الطريق الصحيح الذي يتفق مع ميولهم، لعل بعضهم يلجأ للحرف مضطرا لمواجهة ظروف الحياة. 16 أنواع العقاب في الإسلام
في الطفولة وتدرجه ومدى نفعه. يلاحظ أن العقاب في الإسلام هدفه الإصلاح والتهذيب لا الانتقام والتشفي، وهو يميل إلى التسامح والعفو ما أمكن إلا في بعض الحالات التي يرى الشرع أنه لا بد من العقوبة. ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى الحدود والقصاص، وهذه هي أنواع العقاب التدريجي للأطفال، أضعها ليختار المربون منها ما يناسب حالة كل طفل من حيث السن ونوع الخطأ ومدى خطورته أو تكراره. أولا، النصيحة والموعظة الحسنة مع بيان أضرار الخطأ للطفل والبديل الصحيح أول مرة، ونعلم الطفل كيف يعتذر عن الخطأ وكيف يستغفر ويتوب من خطئه. ثانيا، إذا تكرر نفس الخطأ ثانية نقطب في وجه الطفل ونطلب منه الاعتذار ونقبل منه ذلك كعقاب معنوي. ثالثا، إذا تكرر نفس الخطأ ثالثة يكون هناك نوع من العقاب يتناسب مع شخصية الطفل، فإن كان من النوع الحساس يمكن مقاطعته والإعراض عنه أو أن يقطع عنه المصروف أو الهدية أو يحرم من الخروج والنزهة. رابعا، إذا كان الطفل لا يتأثر بالخصام أو الإعراض عنه أو قطع المصروف فيجب ضربه فيما لا يزيد عن 10 جلدات، وفي الأثر لا ضرب فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. خامسا، إذا استمر الطفل في خطائه فيمكن حرمانه من وجبات الطعام والخروج من البيت للنزهة مع الحرص على تبادل الشدة واللين حتى لا يشذ الولد. سادسا، يجب أن يتعاون البيت كله في أسلوب العقاب، بمعنى أن الأب لا يشدد على الخطأ والأم تهون أو تسفه والعكس حتى لا يتذبذب الطفل. سابعا، هناك فرق بين ضرب التأديب وضرب التشفي والانتقام، وكثير من الآباء والأمهات يبالغون في حد الضرب والتأديب مما يؤدي لنتائج عكسية. فالأب لا يضرب الولد على اعتبار أنه رجل أمامه أو بعصا غليظة حتى لا يسبب له عاهات مستديمة، والأم لا تشد شعر ابنتها مثلا. 17، لا يترك الأولاد يضرب بعضهم بعضا، إنما يوحد مصدر العقاب في الأسرة، والأفضل أن يكون للأب أو الأخ الكبير العاقل أو الأم الحكيمة، أي الشخصية التي اعتاد الأولاد الشكوى لها. فتعدد مصادر العقاب في وقت واحد يشتت الولد، اللهم إلا إذا غاب المعاقب الأول حل محله الثاني وهكذا. وضرب الأولاد بعضهم البعض يؤدي لنفور دائم بينهم وقطيعة في الكبر. 18، لا يطرد الولد من البيت مهما فعل إلا إذا بلغ الرشد ووصلت ذنوبه حد الكبائر وأمكنه الاعتماد على نفسه، وإلا أوصلناه إلى الإجرام بسهولة. 19، عدم ضرب الأولاد على كسر الأواني وضياع الأشياء، وفي الحديث لا تضربوا أولادكم على كسر الإناء فإن لها آجالا كآجالكم، أورده الشوكاني في الفوائد. ولكن يجب تحذيره وتهديده، فإذا تكرر الكسر يضرب لا على الكسر إنما على الإهمال في استخدام الأشياء مع تعلمه كيفية التعامل مع الأشياء القابلة للكسر، وعادة لا نسمح له بحمل الأشياء غالية الثمن التي تقبل الكسر. 20 مسألة المصروف. وبعض الأسر تحرص على عدم إعطاء أولادها مصروفا وتوفر لهم كل شيء، وهذا تصرف خاطئ. قد يشعر الطفل بالحرمان عندما يشاهد زميله يشتري الحلوى وغيرها. أيضا هناك بعض الأسر تسرف في إعطاء طفلها مصروفا كبيرا تفاخرا، وهذا تصرف خاطئ أيضا، فهو يعود الطفل على التبذير والإسراف كما يشعر زملائه بالحرمان بالنسبة له. والمطلوب إعطاء الطفل مصروفا محددا حتى لا يشعر بالحرمان ولا يسرف، ونسأله عن مصدر إنفاقه ونراقبه حتى لا ينحرف. وقد يكون الحرمان من المصروف ليوم أو اثنين من المفيد في مسألة العقاب على ألا يستمر. 21 التفريق في المعاملة بين الأبناء، صوره المختلفة وآثاره القريبة والبعيدة. يشيع في كثير من الأسر صور التفريق في المعاملة بين الأبناء، ويأخذ هذا التفريق صورا كثيرة منها. أولا مدح أحد الأبناء باستمرار أو ذم الآخر أمام بعضهم. ثانيا ضم أحدهم ومداعبته وترك الآخر ينظر، وخاصة في الطفولة. ثالثا حديث سري ودي مع أحد الأبناء باستمرار وتغافل الآخر، أو تكوين أحزاب في الأسرة الواحدة، أحد الأبناء مع الأب والآخر مع الأم. رابعا تخصيص أحد الأبناء بالعطاء والهدايا دون الآخرين أثناء الحياة وبعد الممات، أو إعطاؤه نصيبا أكبر من إخوته، أو يبدأ به في التوزيع مثلا. وهناك صور أخرى كثيرة يمكن إدراجها تحت أي صورة من الصور السابقة، كترك الحرية لأحد الأبناء والتضييق على الآخر إلى آخره. وإذا بحثنا عن الأسباب وجدنا في بعضها تبريرا والآخر ليس له تبرير. فبعض الآباء إذا سألته عن التفريق قال إنه يتبع أسلوب الثواب والعقاب، وقد يكون الأب على حق إلى حد ما، ولكن إذا زاد في العقاب أو الثواب فربما كانت النتيجة عكس ما توقع. وهناك قاعدة قالها أعرابي عندما سئل أي أبنائك أحب إليك، قال صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يشفى، وغائبهم حتى يعود. فالأسرة تهتم بالصغير لأنه في حاجة للرعاية والاهتمام لضعفه، وكذا المريض. أما الغائب فالحنين إليه يزداد حتى يعود، ولا حرج في ذلك بين الأولاد. وفي الكبر يكون التفريق أشد خطرا، والبعض يبرره بأن هذا الابن بار محسن والآخر عاق، فيفضله في المال أو يدفع له في الزواج أو التعليم ما لم يدفعه لبقية إخوته. هذا وإن من أكبر الكبائر تفضيل أحد الأبناء على الباقي في الميراث، فإن الله سبحانه وتعالى قد قسم المواريث وأعطى كل ذي حق حقه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، أي ما دام الولد سيرث أو البنت فلا يكتب لهما وصية إضافية اكتفاء بما قدره الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في المعاملة. يروى هذا الحديث عن النعمان بن بشير قال ذهب أبي، يقصد بشيرا، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إني نحلت ولدي هذا غلاما، أي أعطيت النعمان خادما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فعلت ذلك مع ولدك كلهم؟ قال لا. قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. يقول نعمان راوي الحديث: فرجع أبي ورد الصفقة. رواه البخاري ومسلم. من هنا يتبين ضرورة العدل في التوزيع بين الأبناء ولو في أتفه الأمور حتى في العقاب. وفي الحديث: إذا أراد الله بعبده سوء خاتمة وفقه إلى الجور في الوصية. والجور أي الظلم. وفي رواية: الإضرار بالوصية من الكبائر. ذكره ابن جرير عن ابن عباس موقوفا. النتائج المترتبة على التفريق في المعاملة بين الأبناء: أولا الغيرة، وهي مزيج من الحب والغضب والخوف، تدفع الأطفال إلى أشياء كثيرة، منها التبول غير الإرادي والأحلام المفزعة والعصيان، وقد تدفع إلى الحقد والنزاع المستمر بين الأولاد، ويؤدي ذلك إذا استمر إلى القطيعة بين الأولاد في الكبر. ثانيا الكراهية، وتفضيل بعض الأبناء في العطاء قد يؤدي لأن يكره الطفل والديه لظلمهما، وقد يصل النزاع إلى المحاكم كما يحدث في الكبر إذا شب على ذلك. ثالثا الخصام والحقد، وتفضيل الأبناء في الميراث يؤدي إلى خصام وحقد بين الأبناء وعدم بر للميت، ويكون من نتيجة هذا كله تقطيع الأرحام والروابط والنزاعات الأسرية الدائمة واختفاء جو الألفة والمحبة الذي من شأنه أن يوجد العداوة والبغضاء بين الإخوة. المشاكل النفسية للأطفال وطرق علاجها إسلاميا. نذكر بعض الحالات. أولا الطفل الباكي باستمرار. ثانيا الطفل الذي يتهته أو يتلعثم في الكلام أو أي عيوب الكلام في النطق. ثالثا الطفل الذي يتبول على نفسه بعد الثالثة من عمره. رابعا الطفل الذي يلفظ ألفاظا قبيحة. خامسا الطفل العدواني الذي يضرب زملائه أو الغاضب دائما. سادسا الطفل الذي يضع إصبعه في فمه أو يعبث بأعضائه التناسلية. سابعا الطفل كثير الهرش في مناطق من جسمه. ثامنا الطفل الذي يسرق أدوات زملائه. تاسعا الطفل الذي يكذب. عاشرا الطفل المنطوي على نفسه أو المكتئب الذي لا يشارك في نشاط الأطفال. حادي عشر الطفل الذي يلخن أو الطفلة التي تلوث أصابعها بالقلم الأحمر. ثاني عشر الطفل الذي يوسخ يديه ووجهه وملابسه بسرعة بحيث يحتاج إلى غسلها عدة مرات في اليوم. وقبل أن نشرح أسباب ظهور هذه الحالات وكيفية علاجها، نتعرض أولا لهذه المقدمة. النمو الانفعالي للأطفال. من الانفعالات السائدة للأطفال في هذه المرحلة ما يأتي: أولا الخوف، وقد يخاف الطفل من الشيء لاقتران رؤيته بألم معين أو تجربة مؤلمة كما يخاف من الطبيب الذي يعطيه الحقنة مثلا. والخوف غريزة في الإنسان كالطعام والشراب وقضاء الحاجة، والنوم والغضب والفضول وحب التملك والضحك والسيطرة والجنس والأمومة والإرضاع، ونحن نخاف من كل ما يهدد وجودنا كالمفاجأة والظلام والآلام والأمكنة المجهولة وغيرها، ونخاف من كل شيء إذا كنا لا نخاف من الله. والخوف عموما ضروري لاستمرار الحياة وانتظامها، وقد يدفع الخوف إلى الهروب أو الكذب أو الاختفاء أو التذلل، وقد يتطور الخوف إلى القلق وهو أشد أنواع الخوف، وهو الانتظار المؤلم لما لا يمكن تجنبه، وهو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وقد يؤدي الخوف في بعض الأحيان إلى الموت فعلا، السكتة القلبية. والخوف عند الأطفال ينشأ عادة من المؤثرات التي تلصق بخياله كالأشباح والحوادث والحيوانات وغيرها، وقد يكون ذلك طبيعيا، ولكنه يزيد في بعض الأشخاص ليصبح خوفا مرضيا أو ما يسمى بالهلع. وهناك عوامل تزيد من الخوف عند الأطفال، منها الحالة المرضية، فقد ثبت أن الأطفال المرضى أقل مقاومة لنوازع الخوف من الأصحاء. المناخ المنزلي، فقسوة الأرض وشدة الضرب تزيد الخوف، كذا مشاكل الأب والأم المستمرة تسبب خوف أطفالهم وبكائهم المستمر. الجنس، فقد ثبت أن البنات أكثر تعرضا للخوف من البنين. علاج الخوف، يجب على المعلمة أن تراعي ظروف الطفل عند علاجه حتى تحدد له العلاج المناسب للحالات التالية. أولا، العلاج الجسدي بتقوية العضلات بالتمرينات الرياضية. ثانيا، ضبط الخيال وعدم الوهم الذي يجعله يتخيل الأشباح والعفاريت والحيوانات وغيرها، وإقناعه بأنها لا يمكن أن تؤذي الإنسان إلا بإذن الله لأنها مخلوقات الله. ثالثا، العادة، وهي محاولات الإقدام المتكررة على المخاوف بالتوكل على الله وقراءة آيات القرآن وكالسير في الظلام مثلا ومواجهة الأشخاص المخيفين. فالعادة تذهب الرهبة، والإيمان بالله قوة، أي يجب اقتران رؤية الشيء المخيف بالسرور وبتجارب سارة. رابعا، الإيحاء، وهو أهم أنواع العلاج، فالإيمان بالله والثقة به تبعث في النفوس القوة. كذلك يجب أن يكرر الخائف لنفسه أنه لا يخاف وأنه شجاع ما دام الله معه، كذلك أن نبعث الشجاعة في صغارنا ونشعرهم بأن الله معنا لأننا نؤمن به. خامسا، المعرفة، وهي معرفة حقيقة الأشياء بالعلم، لأن الجهل أساس الخوف. يقرأ الطفل الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين والله يحفظه بها، ويسمي الله عندما يفعل أي شيء، أي عندما يدخل المنزل أو الحجرة أو يمسك القلم أو يطفئ النور أو يفتح شيئا إلى آخره. ثانيا، الغضب، يتطور التعبير عن الغضب عن طريق استخدام ألفاظ الشتائم أو إلقاء الأشياء وتدميرها أو الامتناع عن الأكل والانطواء، وهو أحد الغرائز الإنسانية كما ذكرنا، وقد يتطور ليصبح الطفل عدوانيا إذا ما عولج بالقوة. من أهم بواعث الغضب تكليف الطفل بعمل أكبر من طاقته أو حرمانه من رغباته وإرغامه على اتباع بعض النظم والعادات. علاج الغضب، أولا عدم تكلفة الطفل بعمل أكبر من طاقته، والتدرب في تعليمه العادات السليمة حتى يقبلها دون عناد. ثانيا، أن يسود الهدوء الأسري، فالانفعال لدى الآباء والأمهات يؤدي للانفعال عند الأولاد. ثالثا، عدم القسوة في العلاج أو الضرب، فذلك يولد الشخصية الإجرامية أو العدوانية. رابعا، استخدام أسلوب الإغراء والهدايا واللين والعطف معه. خامسا، توجيه الطفل إلى الوضوء أو غسل وجهه أو الجلوس إن كان واقفا. ثالثا، الغيرة، وهي خليط من غضب وخوف وحب أحيانا، وتظهر عند فقدان الحب من الوالدين أو تقليل الاهتمام بالطفل، وتحدث عادة عند ميلاد أخ جديد يشغل الأم عن الطفل الأول أو يقلل من الاهتمام به، كما تحدث في الأولاد الكبار أيضا عندما يفرق الأب أو الأم في المعاملة بين الأبناء، ولكن هذه يعقبها حقد وكراهية قد لا تزول أبدا كما سبق. نتائج الغيرة، قد يبدأ الطفل إلى حيل يعوض بها ما فقد من الأم، مثل التهتهة أو التبول غير الإرادي أو الأحلام المفزعة أو السلبية في التعامل، كألا يستجيب لنداء الأم أو طلبها مثلا أو مص الأصابع. والطفل في هذه الحالة يحب أخاه مع الغيرة منه، لذلك فهو غالبا ما يكون في صراع نفسي. علاج للغيرة ونتائجها: أولا، عدم التفرقة في المعاملة بين الأولاد، وعدم المبالغة في تذليل الوليد أو تقبيله وترك الآخر ينظر إليه. ثانيا، أن يصرف الطفل إلى ما يشغله كاللعب والرسم وغيرهما إذا ما أرادت الأم إرضاع الوليد أو المداعبة أو إلى آخره. هذا إذا لم يترتب على الغيرة نتائج أخرى. أما علاج الغيرة فتفصيلها كما يلي: رابعا، علاج الأحلام المفزعة أي الكابوس. من أسباب الأحلام المفزعة: أولا، المسيرات الخارجية، سقوط أشعة الشمس على عيني النائم قد تجعله يحلم بحريق، ودقات الساعة قد تجعله يحلم بمطارق أو أجراس، والوضع الخاطئ في النوم كالنوم على البطن والتعري أثناء النوم يؤدي حتما للأحلام المفزعة. ثانيا، المسيرات الداخلية، كتجسيد الخوف والرعب في نفسه من شخص ما أو من أي شيء ما، وكأن يحلم معسور الهضم أن أحدا يخنقه أو يحلم المريض بالموت إلى آخره. ثالثا، رغباتنا، كأن يحلم الجائع بالطعام والفاشل بالنجاح والمحروم بالغنى، أو تترجم رغبة جنسية لم تحقق إلى احتلام نائم. أما الرؤى فشيء آخر، يقذفها الله في روح النائم تبشره بالخير أو تحذره من خطأ أو تعلمه شيئا أو تنبئه بوقوع مكروه، وأحيانا تكون رمزية تحتاج إلى تعبير أي تفسير. علاج الأحلام المفزعة: أولا، يتعود الطفل على قراءة الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين قبل النوم. ثانيا، التأكد من أن مكان النوم مريح ونظيف لأن أي مؤثر يضايق الطفل. ثالثا، تعبير الوضع الخاطئ قبل النوم، فيجب ألا ينام على البطن فذلك نوم الشياطين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. كذلك يجب التغطية قبل النوم ولو بملاءة خفيفة في الصيف. رابعا، لا تحكى للأطفال حكايات مفزعة قبل النوم، كذلك يمنع من أفلام العنف والرعب تماما. خامسا، التبول غير الإرادي أثناء النوم بعد سن الثالثة. من الأسباب التي تؤدي إليه: أولا، الإصابة بالبرد العادي أو كثرة شرب السوائل قبل النوم. ثانيا، المشكلات المرضية العارضة كالتهاب الحوض والحالب والمستقيم وغيرها. وعلى هذا يكون علاج الحالة المرضية هو نفسه علاج التبول. ثالثا، أسباب نفسية كالخوف والغيرة وغيرهما، ويمكن العلاج كالآتي: أولا، منع تناول كميات كبيرة من السوائل أو الأطعمة التي تتطلب شرب الماء كالملوحة والحلاوة والمخللات قبل النوم. ثانيا، توفير جو من الطمأنينة للطفل وعدم التهديد بالضرب والحريق وغيرهما إذا تبول ثانية. ثالثا، إيقاظ الطفل كل 4 ساعات أثناء النوم ليتبول حتى يتعود على ذلك. رابعا، يمكن تعويض الطفل التحكم في بوله نهارا بحبس البول فترة قصيرة. خامسا، يجب تحليل البول والدم والبراز إذا استمرت عملية التبول غير الإرادي رغم تجربة كل أنواع العلاج السابقة، فربما يكون سبب مرضيا أو نفسيا بحاجة إلى العلاج.
من فضلك تابع بقية المادة.